إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.
الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، انتهينا إلى قول الله عز وجل من سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وبينا أن هذا يجري على أسلوب العرب في كلامها، وقلنا إن العرب عرفت يوما اسمه تحلاق اللمم، وذكرنا فيه أن الحارث بن عباد أبطأ كثيرا عن حرب البسوس حتى اضطر إلى أن يشارك فيها، وأشار على قومه أن يأخذوا نساءهم معهم حتى يعينوا الجريح ويجهزوا على العدو، فسألوه كيف ذلك؟ فقال احلقوا رؤوسكم حتى يميز نساؤنا أهلنا من عدونا، فكان ذلك فانتصرت بكر فعرف ذلك اليوم بيوم تحلاق اللمم. فنزل القرآن بأسلوب العرب في كلامها، قال رب العزة مالك يوم الدين. نحن نعلم معشر المسلمين جميعا أن الله كل الأيام ملك له، لكن في ذلك اليوم العظيم يتجلى لكل أحد ملك الله. فاليوم أذن الله في الأرض، أذن الله في الأرض أن يعصى، يعصى بماذا؟ بإذنه، أذن قدرا كونا أن يعصى، ولو شاء ربك ما فعلوه، فأذن الله أن يعصى قدرا وكونا. فقال النمرود أنا أحيي وأميت، وقال فرعون أمت لكم من إله غيري، وما زال المتجبرون المتكبرون عبر التاريخ يتجرؤون على ربهم ويمهلون. لكن يوم القيامة يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما، حفاة ليس عليهم نعل، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا ما أخذ من ذكر الرجل يعود إليه، بهما غير ممولين ليس معهم شيء، لا يحشر أحد ومعه شيء من متاع الدنيا البتة، على أرض بيضاء نقية لم يعص الله جل وعلا فيها قد. قال الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله مالك الأيام التي قبله ومالك الأيام التي بعده، لكن ذلك اليوم يظهر فيه بجلاء ملك الله، فلا يدعي أحد يومها أن له من الملك شيئا. الله يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا معنى مالك يوم الدين، وهذا يدل على أن هناك حساب وثواب وعقاب، والحساب في مجمله على حالين، على كم حال؟ على حال، من كفر وفسق ينادى ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين، أما المؤمن فإنه يعرض عليه عمله عرضا يدنيه ربه منه، ثم يقرره على ذنوبه، ثم يقول له وهو أرحم الراحمين كما سترتها عليك في الدنيا اليوم أغفرها لك. اللهم إنا نسألك سترك ومغفرتك. هذا كله يقع في يوم الدين، وإلا لفظ الدين يقع على معاني، يقع بمعنى الطاعة. قال عمرو بن كلثوم في معلقته وأيام لنا غر طوال حصينا الملك فيها أن ندينا، أن ندينا أي أن نطيعه، ويأتي بمعنى الجزاء والحساب كما هو هنا. قال الله مالك يوم الدين، هو جل وعلا مالك الملك كله، ومن ملكه العظيم جل وعلا الذي لا حد له أنه يملك يوم الدين ويحشر العباد إليه ويفصل جل وعلا بينهم. ثم جاءت آية إياك نعبد وإياك نستعين. عند النحويين إياك هذا ضمير منفصل، يمكن في غير القرآن أن تقول نعبدك نستعينك، لكن قيلت إياك نعبد وإياك نستعين هذا ضمير الفصل قدم، وضمير الفصل إذا قدم عند أرباب اللغة في قواعد اللغة المتفق عليها يفيد الحصر، يفيد الحصر. ما معنى يفيد الحصر؟ معنى قول الله إياك نعبد أي أن هؤلاء المؤمنين يقولون لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين إلا بك. والعبادة الصواب أنها تجمع أمرين، تجمع كم أمرين؟ كل عبادة أمر الله بها ينبغي أن تجمع أمرين، الخشوع والمحبة، الخشوع والمحبة. فقد تخشى من تخافه لكنك لا تحبه، وإنما العبادة اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه وشرعه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، لكن ينبغي أن تكون مقرونة بالخشوع والمحبة. قال الله إياك نعبد، فالمؤمنون أمروا والخلق جميعا أمروا ألا يعبدوا غير الله. قال الله وأنا اخترتك، يقول لعبده موسى، فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. من هنا اختلف العلماء، هذا استطراد على شيء قد مضى، أيهما أفضل، قول الحمد لله رب العالمين أو قول لا إله إلا الله؟ وهذا التفاضل ما كنت أحب أن يقوله العلماء من قبل، لكن ذكره القرطبي ونحن نذكره ثم نعلق عليه. فقال الطائفة الحمد لله رب العالمين أفضل، وقالت أخرى لا إله إلا الله أفضل. ولا ريب أنه لا ينبغي الاختلاف، أنه يمكن قول الكلمتين وأن ليس بينهما تعارض أو تناقض حتى يقال أيهما أفضل، لكن ينبغي أن يعلم أنه لا كلمة أبدا تعدل كلمة لا إله إلا الله، محال. الله ما خلق الخلق ولا نصب الموازين ولا أقام البراهين ولا خلق الجنة ولا خلق النار ولا أنزل الكتب ولا بعث الرسل إلا ليعبد جل وعلا وحده دون سواه من أجل هذه الكلمة العظيمة. فكل من سكن لها قلبه كان مؤمنا، وكل من عارضها كان كافرا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فهي أجل كلمة بلا ريب. إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة من العبادة، لكن قدم حق الله على حق المخلوق، ولا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا إذا عانه الله. فالله عز وجل يجتبي، يهدي، يختار، يوفق، يسدد من يشاء من عباده. وكلما علم الله منك وهو خالق ذلك من قلبك الإقبال عليك أعانك على عبادتك، فأنت العمل حتى إن لم تقدر عليه فلا أقل من أن تنويه، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم جاءت آية اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء الصالحين، الهداية الإرشاد بلطف. وجاء في القرآن اهدنا إلى، ويهدنا متعدية بغير حرف الجر، فيقال اهدنا الصراط أي زدنا هداية، ويقال هديته إلى أي لشيء لم يسبق إليه من قبل. اهدنا الصراط المستقيم على صراط الله، جاء في خبر هود إن ربي على صراط مستقيم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فلما كان الجنة أعظم مطلوب لا يتوصل إليها إلا بصراط الله، فلهذا طلبوا أعظم العطايا بأجل الطرق، اهدنا الصراط المستقيم، حتى يعلمنا الله أن أمما سبقت عبدته قبلنا، قال تضمينا صراط الذين أنعمت عليهم، معنى ذلك أن هناك أقوام سبقونا إلى الله والله عز وجل قبل منهم ومدحهم وأثنى عليهم وقال عنهم أنه هو جل وعلا أنعم عليهم. وهؤلاء قال الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة. فلا نعمة بعد الإسلام أعظم من التوفيق للطاعة، أعظم من التوفيق للطاعة. قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فأخبر الله عنهم أنه أنعم عليهم. قال الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالطاعة، أنعمت عليهم بالإسلام، أنعمت عليهم بالهدى. كل ذلك من نعم الله جل وعلا على من سبقنا من الأمم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من حاد عن طريق الله غالبا أحد رجلين: علم الحق فتركه فاستوجب غضب الله، وإما إنه لم يبذل الوسع في معرفة الحق وقبل الشبهات والشهوات فضل عنها. ويدخل في هذين من باب أولى كرأس للفريقين اليهود والنصارى. فلما قال الله عن اليهود: فباءوا بغضب على غضب، قال العلماء: غير المغضوب عليهم أول من يدخل فيها اليهود ومن وفقهم بالصريح. ولما قال الله عز وجل عن النصارى: وضلوا عن سواء السبيل، دخل النصارى من باب أولى في باب الضلالة. والمعنى: اهدنا يا رب صراط من وفقتهم، من هديتهم، من رحمتهم، ونؤبنا عن صراط من غضبت عليهم أو أضللتهم عن طريقك. يشرع بعد الفاتحة أن يقال آمين، لكن المسلمين مجمعون على أن لفظ آمين ليس من القرآن، ولذلك لم يكتبوه في المصحف. وهذه حجة لمن قال إن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، قالوا بقرينة أنها كتبت في المصحف، وقد بينا هذا في اللقاء الأول. فنعود هنا إلى قول آمين، تقال بطريقتين: طريقة المد آمين، أو أمين على طريقة القصر. والمعنى يقول بعض النحاة إنها اسم فعل بمعنى اللهم استجب، لكن ينبغي أن يعلم المعنى. ما معنى المعنى؟ أنت تقول لما تدخل في بيتي أو في حصن رجل قوي يحبك وأنت خائف، تقول: شعرت بالأمان. هذا ظاهر مرحوم. ما معنى آمين؟ أي أن الله جل ذكره مأمون أن يرد دعاء من سأله، مأمون أن يرد دعاء من سأله. فأنت عندما تخطو خطوات إلى بيت تاجر تريد أن تقترض منه، يأتيك الخوف من ماذا؟ أن يقول لك: لا أملك اليوم، أنا عاجز، أو تخاف من لؤمه. واضح؟ فعندما تسأل ربك ما ظننته بالتاجر منتف في حق من؟ في حق الله. فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، والله قال عن ذاته الكريمة: إن ربي غني كريم. بل قطعا لا أحد أكرم من الله. هذا التأمين يشرع بالصلوات إذا جهر الإمام بالقراءة، على خلاف بين العلماء. فبعض أهل العلم يرى أن المأموم يسر فلا يجهر بها، وبعض أهل العلم يرى الجهر لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بآمين يرفع بها صوته. وذهب مالك رحمه الله إلى أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة إلى آخر الحديث من العطايا، قال: ليس المعنى أن الإمام يؤمن، وإنما المعنى عند مالك رحمه الله أن المعنى أن الإمام يصل إلى وقت التأمين، يصل إلى وقت التأمين، يعني يقول: ولا الضالين. فعنده المأموم يؤمن والإمام لا يؤمن. وهذا ربما مالك استله من قول الله عز وجل عن موسى وهارون: قال: قد أجيبت دعوتكما. مع أن القرآن يدل على أن من الذي دعا؟ موسى لوحده: ربنا إنك أتيت فرعون، إلى آخر الآية، إلى أن قال الله عز وجل: قال: قد أجيبت دعوتكما. قالوا: إن الذي كان يدعو موسى وهارون كان يؤمن وموسى لم يؤمن. وقالوا من القرائن عندهم أنك في دعاء القنوت الإمام يدعو ونحن نؤمن، هو لا يؤمن. لكن كل هذه الآراء على جلالة قائليها وعلى علوها في الفهم تبطل، لأن القاعدة إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل، ما دام قال وائل بن حجر في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن، فينبغي الرجوع إلى السنة والاحتكام إليها. ولا يعني ذلك أن هؤلاء الأكابر لا يحتكمون إلى السنة، لكنهم فهموها فهما غير الذي فهمناه، ولا ينبغي إساءة الظن بعلماء المسلمين. والمراد هذا معنى قول آمين في الصلاة. هذه أيها المبارك سورة الفاتحة لها أسماء، من أسمائها المنطبقة تماما أنها الوافية الكافية. ما معنى الوافية الكافية؟ الآن الله لما ذكر الصلاة قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أنا أسألكم لو أن إنسانا صلى سواء إماما أو مأموما فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، ثم ركع، ثم في الركعة الثانية قرأ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت، أكمل صلاته. صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيحة. الله يقول فقرأوا ما تيسر منه. لكن لو أن إنسانا قرأ في الركعة الأولى بدأ بالفاتحة ثم وصل إلى مالك يوم الدين ثم ركع، ثم في الركعة الثانية أكمل إياك نعبد وإياك نستعين، صلاته باطلة إجماعا. فمعنى الكافية الوافية لا تقرأ إلا كاملة، لا تقرأ إلا كاملة، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن أسمائها أم القرآن، ولفظ وكل شيء يفيء إلى شيء فذلك الشيء أم له. قال الخليل بن أحمد، خليل بن أحمد أحد علماء العربية الكبار، مؤلف علم العروض رحمه الله، وهو شيخ سيبويه، قال كل شيء فاء إليه غيره فهو أم له. الله يقول حتى نبعث، تكلم عن سائر الرسل، حتى نبعث في أمها رسولا. يخبر الله أنه لا يدرك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، فكل قرية بجوارها قرى يبعث الله في تلك في أم تلك القرى الحاضرة الكبرى لها نبي، فأهل القرى التي حولها يفيئون إلى ذلك النبي. واضح؟ وخلق الله الأرض مدحوة من عند الكعبة، فمكة ماذا؟ أم القرى. فمكة أم القرى، هذه أم القرى من بعث الله لها؟ سيد الأنبياء جميعا صلى الله عليه وسلم. فالكبير يقابله الكبير، الكبير يقابله الكبير. بعث الله أنبياء وهم كلهم عظماء أجلاء ها هنا وهناك في القرى في الشام، ثم بعث سيد الخلق أشرفهم سيدهم نبيهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم، بعثه إلى أم القرى، فأصبح كل القرى كل الأرض تفيء إلى مكة، فأصبح صلى الله عليه وسلم بذلك رسولا إلى الخلق أجمعين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذا من بالنسبة للقرى. هذه الفاتحة كل القرآن يفيء إلى مقاصدها، يفيء إلى مقاصدها، فسميت أم الكتاب، فسميت أم الكتاب، ويطلق أم الكتاب كذلك على اللوح المحفوظ. هذا أيها المباركون سورة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ألبسنا من الإيمان الحلل وعافنا ربنا واعف عنا وقنا الشر والزلل. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم.